بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه وأشكره جل وعلا على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا التسديد في القول وفي العمل، إنه خير مسؤول. أيها الأحبة، عنوان المحاضرة كما هو معلن: الإسلام دين الرحمة والسلام. ولا يخفى بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، ولم يرتضي دينا سواه، وهو الذي بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا في الآية التي نزلت في يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أتيت بطرف منها، قل جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله من لدن آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نوح عليه السلام قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. ويقول جل وعلا عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وهي الوصية التي وصى بها إبراهيم ويعقوب، ووصى بها يعقوب بنيه، كما قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذرية يعقوب قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو دين الله عز وجل، هو الإسلام. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله جل وعلا سلم على أنبيائه وعلى رسله، قال: سلام على إبراهيم، سلام على هود في العالمين، سلم على أنبيائه وعلى رسله. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بدين الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء إخوة لعلات. أبوهم دين إخوة لعلات، ربهم واحد ودينهم واحد وأمهاتهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الأنبياء أتوا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. وأما الشرائع العملية، ما يسمى بالفروع عند أهل العلم، فهذه لكل شرعة ومنهاج كما قال تعالى ولكل جعلنا شرعة ومنهاج. أما أصل الإسلام فهو الدين الذي اتفق عليه جميع الأنبياء وجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما نستقرأ في دين الأنبياء نجد أن العقيدة واحدة ونجد أن الأصول واحدة. هناك خلاف بين الأنبياء من حيث الشرائع في قضية الحلال في قضية الحرام في قضية بعض الأمور، لكن قد يتفقون على الأصول العامة من حيث التي اتفقت التي جاء بها دين الإسلام من حيث التحريم من جهة الشرع والعقل، مثل تحريم الزنا وتحريم الربا تحريم الكذب تحريم القتل، هذا كلها مما هو متفق عليه. لكن أحيانا تختلف من جهة الصور من جهة العبادة، كيف يصلون كيف يصومون كيف يتوضعون، من جهة التشديد الذي وقع على بني إسرائيل لما شددوا فشدد الله عليه في بعض المسائل في الأطعمة وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم والمقصود إخواني وأخواتي أن دين الإسلام هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدين هذا الدين العظيم هو الذي بعث الله جل وعلا به جميع أنبيائه ورسله، وهو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا غيره. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولذلك من وفق لهذا الدين فقد وفق لأمر عظيم. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب ولذلك هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده حينما يوفق العبد إلى الإسلام. هذا الإسلام هذا الدين العظيم هو دين السلام، ولذلك لفظة الإسلام مأخوذة من السلم ومن السلام ومن التسليم ومن السلامة. من تأملها وجد هذا ظاهرا يلوحا يلوح بين ثنايا النصوص وأيضا الوقائع والنماذج التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الإسلام هو دين السلام، ولذلك لفظة السلام لفظة رنانة لها وقع في النفوس، وجميع البشر يميلون إلى هذه اللفظة لأن فيها الطمأنينة فيها الأمان فيها الاستقرار وفيها إعمار الدنيا التي أذن الله عز وجل بإعمارها حتى تقود إلى الآخرة بإذن الله جل وعلا. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أورثهم الأرض يتبوؤون أماكن في الجنة من حيث إعمارها بالطاعات وبالعبادات وكذلك بالأمور المباحات. ولذلك هذه اللفظة لفظة السلام نجد بأن الله عز وجل من أسمائه الحسنى السلام. قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فمن أسماء الله عز وجل السلام، فهو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام. ولذلك جعل الجنة دار السلام، جعل الجنة دار السلام، وجعل تحية أهل الجنة السلام. بل ربنا جل وعلا في أحد أوجه التفسير في قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، أن الله عز وجل يسلم على أهل الجنة رزقنا الله وإياكم جنته، ورزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، والجنة دار السلام، أعدها الله عز وجل للمؤمنين، لهم دار السلام عند ربهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يسلمون على أهل الجنة، وأهل الجنة تحيتهم فيما بينهم السلام، والسلام هو تحية أهل الإسلام منذ قديم الزمان. فلو رجعنا للتاريخ السحيق منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وجدنا بأن السلام هي تحية آدم وذريته من أهل الإيمان من بعده. فآدم عليه السلام لما نفخ الله عز وجل فيه الروح أمره بأن يمر على هؤلاء النفر فيسلم عليهم، وقال الله عز وجل: فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فسلم عليهم فردوا عليه بهذه التحية التي يعمل بها أهل الإسلام. ولذلك في الحديث الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل أن يذهب عند ملتقى البحرين ليلتقي بالخضر كما الرواية الصحيحة، لما جاء موسى سلم قال: السلام عليكم، وكان الخضر قد كان مسجا ببردة طرفها تحت رأسه والآخر تحت قدميه، فقال: وأنى بأرضك السلام، يعني أين هذا الذي يسلم وأين هذا المؤمن؟ فلما رفع الرداء قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل. فسلم. ولذلك الأنبياء يسلمون، وهي التحية التي جاء بها وأحياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد بأن السلام في ديننا ليس شعارا يرفع أو كلمة هكذا تقال أو لافتة تنشر، لا، وإنما واقع عملي ترجمه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال جملة من الأمور، منها هذه التحية العظيمة، تحية السلام. ولذلك نجد السلام أخذ مجالات شتى حتى في العبادات. ففي الصلاة نسلم، كم مرة نسلم في الصلاة؟ نجد في التحيات نسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يسلم الإنسان في الصلاة يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا جاء ليسلم وليخرج من الصلاة ماذا يقول؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين وعلى الشمال. قال العلماء: يسلم على اليمين على جنسين، الأول الحفظة والثاني إخوانه المؤمنين، وعلى الشمال أيضا يسلم على الحفظة وعلى إخوانه المؤمنين من المصلين. فكأنه يقول: السلام والأمان والطمأنينة عليكم. وإذا صلى لوحده قال العلماء كالنووي وغيره يسلم على الحفظة: والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد السلام ماذا يقول المصلي؟ يستغفر الله ثلاثة ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام النبي عليه الصلاة والسلام جعله من خير أعمال الإسلام. فقد صح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: أن تطعم الطعام، وأن تقرأ السلام، وأن تصلي بالليل والناس نيام. وجاء في لفظ آخر: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. الله أكبر. هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السلام. فكما أنه في الصلاة يكون بين المؤمنين. ولذلك من مظاهر هذا السلام لهذا الدين أن الإنسان يسلم على من عرفه وعلى من لم يعرف، على من عرف وعلى من لم يعرف. ولذلك يسلم الإنسان على القريب وعلى الصديق وعلى الجار وعلى الأجنبي الذي لا يعرفه، وهذا من شعار أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حث على السلام ودعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا الدين العظيم كان أول شيء فعله هو الحرص على السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كما لا يخفى عليكم واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية تمثلت في ذاك المكر الكبار والحنق الشديد الذي كانت تحمله صدور قريش والممارسات اللا إنسانية التي طالت ونالت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتفنن في الأذية، ما تركوا وسيلة ولا حيلة يوصلون فيها الأذى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه إلا وارتكبوها، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزع إلى السلام وينزع إلى المهادنة وينزع إلى الترغيب في هذا الدين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ كان الجهاد محرما عليه في مكة، كان مواجهة الناس بمثل ما يقومون به ممنوع على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، في إشارة إلى أن السلام مطلب عظيم في قضية التعامل مع الآخرين. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كانت الخطوة الأولى التي فعلها ما هي؟ أن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم أخوة أصبحت آصرة، حتى إنهم كانوا يتوارثون في أول الأمر، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم بعد ذلك بدأ التشريع في قضايا الإرث كما هو معلوم. والمقصود أن الخطوة الأولى التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام هي قضية السلام. ولا يخفاكم بأن الأوس والخزرج اكتسب اسم الأنصار حتى أصبح اسما شرعيا من الله جل وعلا، وهم كانوا أعداء مع أنهم أبناء عمومة، إلا أن الاحتراب والاقتتال أخذ زمنا طويلا بينهم. وفي زمن قصير حينما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل به بين هذه القلوب المتناهرة والأجساد المتباعدة والآراء المشتتة، حتى امتن الله عز وجل عليه بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر، آية من آيات الله عز وجل. أعداء الأمس أصبحوا في زمن قصير إخوة يضربون أروع الأمثلة في قضية المحبة والسلام. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لتحقيق السلام في الداخل والخارج، ولوضع الأصول والأسس والضوابط لهذه المسألة. سلام ليس استسلام ولا ضعف، وإنما سلام عزة وسلام رحمة، كما دلت على ذلك النصوص وكذلك التطبيقات والنماذج في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح كل الذرائع الشرعية التي تقود إلى تكريس السلام والمحبة والرحمة بين الناس، وحسم كل الذرائع التي تؤثر على هذا الأصل أو تعود عليه بالبطلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على بذل السلام وإفشائه، وإفشاء السلام قدر زائد على البذل بأنك تكثر من السلام. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في طريق ففرقت بينهم شجرة والتقوا سلم بعضهم على بعض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ هذا. فكان جالسا مرة فدخل رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه وقال: عشر. فجاء الثاني وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. وجاء الثالث فسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال: ثلاثون. وبين أن كلما كانت جملة السلام أكمل كلما كان الأجر أكثر. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يروع المسلم أخاه، نهى أن يروع المسلم أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه ولو كان على سبيل المزاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك ونهى صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل المسجد أو السوق أو أي، كما قال العلماء، أي مكان فيه اجتماع أن يأخذ بنصل سيفه حتى لا يؤذي الناس، أو بقوسه أو بسهمه حتى لا يؤذي الناس. هذا كله من باب تحقيق السلام بين الناس. الأمر الآخر، نلحظ في نصوص القرآن والسنة أن كلها تقود إلى أن يكون السلام هو السائد بين المسلمين. ولذلك مثل ما ذكرت قبل قليل، فتحت الذرائع والوسائل لتحقيق هذا الأمر، بذل السلام، إطعام الطعام، قضية السؤال الجار عن جاره، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فجعل المسلمين مثل الجسد الواحد، مثل الجسد الواحد، لو أن عضوا من الأعضاء تأذى انتفض البدن كله يتداعى ويتأثر بهذا الألم وبهذا الوجع. هكذا أهل الإسلام. ولأجل هذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبض عرق الإحساس الأخوي، ينبض بالحياة تجاه المسلمين. كذلك جاء حسم كل ما من شأنه أن يؤثر على هذا السلام وعلى هذه الطمأنينة. فالله عز وجل نهى عن جملة من الأخلاق الرذيلة التي لا تليق بأهل الإسلام، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لأن وجود السخرية والاستهزاء في المجتمع في واقع الأمر إنما هي عامل هدم لهذا السلام وهذه الطمأنينة، وعامل من عوامل تكريس الكراهية لا تكريس السلام والمحبة. كذلك نهى الله عز وجل عن الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. نهى جل وعلا عن إساءة الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا كله مما يقود، إذا نفينا هذه الأخلاق، إلى وجود السلام بين المؤمنين. وكذلك الذرائع التي ذكرتها قبل قليل، ذكرت بعضها، كلها إذا التزمها الإنسان وأعملها فإنه سيتحقق السلام. السلام أحياناً يأتي في صورة قتال، كيف ذلك؟ إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فإن أهل الإسلام يسعون لإطفاء هذه الفتنة ولوأدها، فإن بغت طائفة على أخرى ولم تستجب لنداء الحق وصوت السلام، فإن لأهل الإسلام أن يدرأوا هذه الفتنة ولو بمقاتلة الطائفة الأخرى، كما قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذه الخطوة الأولى، والإجراء الأول الإصلاح ومحاولة إبعاد شبح الحرب. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. والمقصود بأن أحياناً هذا السلام يأتي بمثل هذه الصورة، لأن استمرارية ترك الظالم والباغي قد يدمر السلام الحقيقي والأصلي. إذن هذا نوع من أنواع السلام الذي تنشده الشريعة. كذلك ما يتعلق بقضية السلام حتى مع جنس الحيوانات، وأنا أضرب أمثلة لأبين بأن الشريعة إذا دعت إلى جعل هذا الجنس من خلق الله وهم الحيوانات في أمان، فالبشر من باب أولى. ولذلك المسلم عنده من الرحمة الشيء العظيم تجاه هذا الجنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في أحد أزقة المدينة فرأى جملا، وأتى الجمل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن هذا الجمل يشكو صاحبه يجيعه ويكثر من إجهاده والعمل عليه، فزجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوقف مرة جيشا عرمرما يزحف لأجل طائر الحمرة، قال: من أخذ فراخها؟ عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حمارا وسم في وجهه قال: لعن الله من فعلها، نهى أن توسم الدابة في الوجه. والأمثلة على هذا كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على رعاية هذا الأمر حتى في قضايا الأمور المشروعة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذلك عندنا في كتب الآداب الشرعية نجد أشياء عجيبة جدا في قضايا الأدب في مع جنس الحيوانات، حتى في قضايا الأطعمة والذبائح نجد الفقهاء تكلموا كلاما عجيبا في قضية حد الشفرة، وأيضا عدم مشاهدة الحيوان لها، وعدم ذبح حيوان بمشاهدة الآخر حتى بعد الذبح. من الآداب أن لا يسرخ الجلد إلا بعد أن تبرد، في إشارة إلى أن هذا الدين العظيم التفت إلى هذه المسألة: أليس بربكم جانب البشرية والإنسانية أولى؟ بلى. ولأجل هذا قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة للبشرية وللإنسانية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على هداية الناس، حتى إن الله عز وجل عتب عليه حينما أرهق النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، حينما كان يدعو لدرجة أن الله تعالى قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. قال جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ونصوص كثيرة فيها بيان كيفية حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، إلا أن الله بين له بأن هداية التوفيق بيده وحده، وأنت يا محمد إنما عليك البلاغ. فكان حريص على تحقيق هذا الأمن وهذا السلام ونشر هذه الرحمة بين الناس من دون نظر إلى جنس أو إلى لون، بل كان عليه الصلاة والسلام دعوته عالمية شمولية. ولذلك بعث للثقلين الإنس والجن، بعث النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين الإنس والجن، وكان يقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. كان يقول: الناس من آدم وآدم من تراب. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد بأن في الإسلام بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، هؤلاء كلهم أعزهم الله عز وجل بهذا الإسلام. فالإسلام لا ينظر إلى جنس أو إلى لون، وإنما الذي له المنزل عند الله عز وجل من اعتنق هذا الدين ومشى على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دين الإسلام دين يقوم على مبدأ التعارف مع غير المسلمين. قل جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يهود، ومع ذلك تعامل معهم عليه الصلاة والسلام وأجرى عليهم الأحكام، فكانوا في أفضل حال، لكنهم غدروا في نهاية الأمر، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهود ومواثيق. لكن لما نأتي قبل أن يغدروا، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم؟ أولا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيح لهم فرصة ما يسمى بالتعبير، بحرية التعبير عن الرأي، أو بحرية التعبير عما يعتقدونه في عملية تقوم على الحوار وعلى النقاش. قل جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قل جل وعلا: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لهم في الحوار والنقاش، وكم من سؤال سألوه خلده القرآن. يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام مدفوعين لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن المقصد والدافع والمهيج والنية، يسألون. سألوا عن الروح، وسألوا عن يعني طعام أهل الجنة، وسألوا جملة من الأسئلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم. يقول جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإسلام تمثيلا عجيبا، وكان ينشر السلام صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقص هؤلاء اليهود ولم يرفضهم، وإنما كان يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان يأذن لهم بالحوار والأخذ والعطاء وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر، ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أكره الناس على الدخول في الإسلام، ولذلك دعوته دعوة سلم ودعوة إقناع، لا دعوة إكراه وإجبار. ولذلك يقول سبحانه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض الدعوة عرضا على القبائل، ولم يكن يحمل سيفا، إما أن تدخلوا في الإسلام وإلا لا. وثمامة بن أثال قصته لا تخفى على أمثالكم، حينما أسر وكان سيدا من سادات العرب، وكان ممن يناكف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمثل خطر، يهدد الدعوة ويهدد المدينة. فلما قبض عليه كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، لكن الرحمة المزروعة في قلبه وصدره عليه الصلاة والسلام أبى ذلك، حبسه في المسجد، ربطه في سارية من سوار المسجد، ويمر عليه كل يوم ويسأله عن حاله. فكان ثمامة صاحب أنفة، فكان يقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، على إنسان يعني ما يهم الشغلات هذه. فكان عنده شيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ربطه في سارية من سوار المسجد أراد شيئا، وهو أن يعرف بأن هذا الدين دين عظيم، دين رحمة ودين سلام. وفعلا بعد 3 أيام يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر! هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يزعم بأن دعوة النبي قائمة على السيف والقتال، هذه دعوة مردودة على أصحابها، ليس لمن يقولها مستند، بل هي أشبه بصرير باب أو طنين ذباب، لا رصيد لها من الواقع ولا من الحقيقة. ولذلك نجد الآن هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجا ما دخلوا بالسيف، لأن الذي يدخل بالسيف لا يمكن أن يبقى على هذا الدين. ملايين مملينة في شرق الكرة الأرضية وفي أفريقيا، هؤلاء كيف دخلوا؟ دخلوا بعدم الإكراه ولم يدخلوا بالسيف، وإنما دخلوا بالدعوة إلى الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله بمثل ما أمره الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأنا حينما أقول هذا الكلام لا أنفي أبداً أن النبي عليه الصلاة والسلام مارس القتال، لكن لم يكن هو الخيار الأول، وإنما كان خياراً لأنه عدم القتال يدفع إلى الضعف والاستسلام، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. يقول جل وعلا: وتقدس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكنه لم يكن الخيار الأول، وإنما كان الخيار الذي فيه دفاع عن الإسلام ودفاع عن المسلمين ونصرة للمظلومين والمستضعفين وتحييد كل من هو حريص على تهديد الإسلام وتهديد أهل الإسلام. حتى في قضايا الحرب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشر السلام، منها التبليغ قبل القتال، كان يبلغهم أو يأمر بالتبليغ قبل القتال بأن إما كذا وإما كذا. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة غضب في معركة من المعارك، فقال: ما كان ينبغي لهذه أن تقتل وفي لفظ تقاتل أو تقاتل. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ. وأبو بكر الصديق لما بعث يزيد أوصاه بوصية كما هو مروي في دواوين السنة أن لا يقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا راهبا. وهؤلاء يصنفون ضمن السياسة الشرعية بالمدنيين، لا يجوز قتل المدنيين في الإسلام تحت أي ظرف. ووجود جماعات متطرفة ووجود غلاة وخوارج يمارسون القتل في المدنيين، هذا لا يعني أنه من الإسلام. الإسلام يرفض هذا المبدأ ويرفض هذا الأمر، لأن الإسلام دين سلام. ولذلك النماذج التاريخية الرائعة الجميلة التي ينبغي أن تنشر، لأنه وللأسف الشديد ينشر السيء الذي يلصق بالإسلام زورا، هي في الجميل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الأسير في الإسلام له السلام. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح أهل الإسلام بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ذكر بعض العلماء أن الأسير هنا الكافر، حتى نقلوا الإجماع على ذلك، على أن المقصود بالأسير هنا هو الكافر. والمعنى أن في ديننا ما يسمى بأخلاقيات الحرب، حتى في الحرب هناك أخلاقيات، من ضمنها عدم التعدي على المدنيين، عدم التعدي حتى على المزارع والأشجار إلا لضرورات ذكرها العلماء. كذلك في قضية العهود والمواثيق يلتزمها أهل الإسلام، ولا يقابلون الخيانة بالخيانة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولذلك جاءت النصوص في قضية التزام العهود والمواثيق. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول جل وعلا: يوفون بالعهد. والنصوص في هذا كثيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا كله يدل على عظمة هذا الدين العظيم، وعلى أنه دين سلام لا استسلام، وإنما دين سلام وعزة. حتى في أحلك القضايا في أضيق المسارب تجد السلام حاضرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما قتل المشركون 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقسم النبي عليه الصلاة والسلام ليغزونهم وليفعلن به مثل ما فعلوا، فماذا كان الجواب من الله أو الأمر من الله؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب الله عليه. المقصود بأنك أنت هناك منهج رباني تمشي عليه. والمعنى إخواني بأن دين الإسلام دين عظيم حتى في أحلك القضايا، وللأسف الشديد مما يقطع نياط القلوب ما يلصق بالإسلام وأهله، وما يحصل من بعض النماذج الذين قد يحملون مظاهر إسلامية باسم الإسلام وهم بعيدين عن تعليمات الإسلام وعن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا تجد الإسلام في مثل هذه القضايا رتب الأمور ولم يجعلها فوضى، كما هو الحاصل حينما يعبث من لا علم له ولا دين له ولا فقه له في مثل هذه القضايا، فيرجع الضرر على الإسلام وعلى أهله. قضايا الحرب، قضايا السلم، قضايا المعاهدات، هذه ليست لأفراد الناس ولا لأحدهم، وإنما هي لولاة الأمور. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بأن هذه القضايا منوطة بولي الأمر، ليس لأفراد الناس ولا لأحدهم، وليس لكل من تولى شيء من قبل نفسه أنه يقود يسير في مثل هذا الأمر، بمعنى أن هذه القضايا قضايا تتعلق بمجموع الأمة، ولذلك هي منوطة بولاة الأمور وبأهل الحل والعقد. كذلك في التعامل مع من كانوا في المدينة كما ذكرت قبل قليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن الأشياء التي يتعامل بها مع هؤلاء الذين أعطاهم هذا السلام، مثل ما ذكرنا قضية الحوار والنقاش والجدال، عدم الإكراه. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم في زيارتهم، فلقد دعاه اليهود أكثر من مرة إلى طعام عندهم، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب للمرأة اليهودية التي وضعت السم في الشاة، واستجاب لبني النضير وأرادوا أن يلقوا بالرحى على رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان يزورهم في محلاتهم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مرضاهم، فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد غلاما يهوديا كان يخدمه فقالوا مريض، فأتى إليه فزاره فوجده يحتضر يعني في سياق الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله، فشهد شهادة الحق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل السلم الداخلي كما ذكرت فتح جميع الذرائع التي تبقي السلم بين المسلمين، وسد كل ما من شأنه أن يقود إلى إفساد جماعة المسلمين، وكما ذكرت بعض الأمثلة، وهي غيض من فيض ونقطة من بحر مما هو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فيما يتعلق مع الآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، وكان يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وكان يدعوهم بحرص، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو عليه الصلاة والسلام الناس إلى هذا الدين العظيم وإلى اعتناقه، ويبين لهم ما لهم عند الله عز وجل إنهم دخلوا في هذا الدين العظيم. أيضا في مسائل كما ذكرت قضية العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم، قائمة على التعارف وقائمة على تبادل المنافع سواء التجارية أو العلمية أو غيرها. أقول هذا الكلام لأن هناك من الغلاة ومن الذين لا فقه لهم يذهبون إلى تضييق الحال على المسلمين، وأن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا بمعزل عن الآخرين، وهذا لا شك بأن مصدره الجهل الذي يقبع به هؤلاء. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الآخرين تعاملا حتى في قضايا التجارة وفي قضايا الصناعة، ويعني هناك نماذج كثيرة. ابن سعد في الطبقات ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث اثنين من الصحابة يتعلمون صناعة الدبابات في جرش، قيل جرش اليمن وليس جرش الأردن. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو في مكة كان يتاجر مع غير المسلمين. كذلك في مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإسلام لا يرفض الآخر، ولكن هناك ضوابط وقواعد وأصول يتعامل بها الناس. للأسف الشديد هناك خلط وهناك إلزام، بمجرد أنك تتعامل مع الشخص يلزم أنك توليته، وهذا لا شك بأنه جهل. وعلى هذه القاعدة يتهم النبي عليه الصلاة والسلام، يتهم الصحابة. ولأجل هذا لما توسعت الدولة الإسلامية ولما بدأت معالم هذه الدولة تأخذ مناحي شتى، لا سيما في عهد الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، هناك بدأت يعني قواعد جديدة. من قرأ في السياسة الشرعية ونظر في الآثار الصحابية عرف عظمة هذا الدين، وأنه دين لا يرفض الآخر، وإنما هناك حدود في التعامل. وما يتعلق بأمور الدنيا الإسلام يدعو إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في رسائله إلى الملوك الذين أرسل إليهم كان يصدر ذلك بالسلام، كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم، يعني يدعو إلى السلام، يدعو إلى السلام. هذا هو ديننا أيها الإخوة والأخوات، دين السلام، دين الرحمة، دين قائم على نشر الخير والمحبة بين الناس. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يغوص في هذه المعاني، وأن يعرف عظمة الإسلام، وأن يتعلم الأحكام الشرعية. حتى الذين يدخلون بلاد المسلمين من غير المسلمين لهم الحقوق، كما أن عليهم واجبات كذلك لهم الحقوق. فمن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن عظمة هذا الدين أنه جعل دم المستأمن أو المعاهد مثل دم المسلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من قتل ذميا، وفي لفظ من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من آذى ذميا يعني كافرا لكن دخل بأمان. ومما يدل على عظمة الإسلام في قضية السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع هذه الدائرة لدرجة أنه جعل حتى المرأة لها أن تجير الكافر وأن تستأمنه. وقصة أم هاني لا تخفى أيضا على أمثالكم، حينما استجار بها أحد رجالات قريش من أقاربها فأجارها فأبى علي وأراد قتله، فرفعت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم، وسع دائرة نشر السلام عليه الصلاة والسلام. حتى الفقهاء يبحثون مسألة الطفل هل له أن يستأمن أم لا، وهل إذا أمن أحدا أو أجار أحدا يجير. إلى هذه الدرجة. نعم، دين الإسلام دين عظيم، دين يدعو إلى السلام، وهو أحد بل هو من أولويات دين الإسلام هو نشر السلام بين الناس، ونشر العقيدة ونشر هذا الدين مما يحقق السلام. لأن الله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
في العقيدة الصحيحة الصافية إذا انتشرت بين الناس واعتنق الناس دين الإسلام تحقق السلام، فالناس يعرفون حدود ما أنزل الله ويعرفون حقيقة أدوارهم في مسرح هذه الحياة، ويعرفون كيفية يتعاملون مع الآخرين، وأنه قائم على التعارف وعلى التبادل وعلى المنافع وعلى المصالح وشيء من هذا القبيل. تحاصر الحروب ويقضى على تجار الحروب وتنتشر دائرة السلام وتتسع رقعتها في الكرة الأرضية. ولاحظوا الآن منذ أن بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام كيف أن الإسلام انتشر حتى بلغ الأقاصي القصية من الكرة الأرضية بسلام وطمأنينة وبهدوء، والناس ما زالوا في خير وعافية، ما زالوا في خير وعافية. وكلما ابتعد الناس عن الأصلين العظيمين كلما حصل بينهم من الفوضى الشيء الذي ربما توجد بعض النماذج سواء في التاريخ أو في الواقع ممن يقرأ ذلك. ولأجل هذا نجد ما من شر موجود بين المسلمين إلا سببه معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا أمر بالرجوع إليه وإلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمقصود إخواني وأخواتي بأن دين الإسلام دين عظيم. الآن حتى في مسائل الفقه، في أبواب الغصب مثلا، في أبواب أحكام الذمة، نجد بأن الشريعة أعطت غير المسلمين ممن يعيشون في البلاد الإسلامية حقوق، كما أنها أوجبت عليهم بعض الواجبات كذلك أعطتهم حقوق، ويذكرون خمر الذم ويذكرون كلب الذم ويذكرون أشياء من هذا القبيل، كلها نماذج كثيرة تشير إلى أن تعامل المسلمين مع الآخرين وفق توجيه رباني وهدي نبوي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هناك قانون، هناك نظام، ليس هذه الفوضى التي يعتقدها كثير من الناس. من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة، لا لكونه والله كافرا لا، ولكن لكونه دخل بأمان، وأهل الإسلام يعطون الأمان ويلتزمون بالعهود والمواثيق، ولا يعاملون الآخر بمثل ما يعاملهم به الآخرون، يعني من جهة الخيانة. وإلا العقوبة معروفة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أما قضية الخيانة فأهل الإسلام لا يحملون الخيانة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والمقصود بأن هذا الإسلام، هذا الدين دين عظيم، دين يدعو إلى السلام، دين يدعو إلى السلام بين المسلمين وبين غير المسلمين، حتى كما ذكرت في أحلك الظروف وأضيقها فيما يتعلق ب لو نشبت حرب بين المسلمين وبين غيرهم نجد الأخلاق هي التي تسود، وهي المظلة التي يسير تحتها أهل الإسلام. ولذلك هناك رسائل يسمى بأخلاقيات الحرب في الإسلام، إلى درجة أنه في الحروب الإسلامية يأتي قائد مسلم فيعالج الكافر حينما يصاب، ليرسم صورة جميلة ورائعة عن هذا الدين، عن هذا الدين العظيم. ولذلك القراءة في النصوص الشرعية في القرآن والسنة، القراءة في النماذج التاريخية أيضا لعظماء هذه الأمة، كله يعطيك نتيجة أن هذا الدين دين عظيم. وحينما نتكلم عن السلام في الإسلام أرجع وأؤكد إلى أنه ليس المقصود فيه الاستسلام أو الضعف أو الانبطاح كما يعبرون، لا، وإنما المقصود فيه السير على منهج الله وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا نحن كما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قضية الدعوة إلى الله عز وجل نسير على ما سار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجب معرفة التخصصات، يعني بمعنى قضايا الحرب والسلم والمعاهدات والمواثيق، هذه من اختصاص ولاة الأمر، لأنه لو تركت للناس لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة والناس فوضى، الناس فوضى. ولذلك ولاة الأمر هم الذين في مركز القيادة، هم الذين يعرفون متى يصلح السلم ومتى يصلح الحرب ومتى يصلح العهد والميثاق، هم الأدرى، لأن عندهم من الأجهزة وعندهم من الخبرة وعندهم من الخبراء ما هو كفيل أن يخلصوا إلى نتيجة تعود بالخير إلى المسلمين. والقراءة في صلح الحديبية وبنود هذا الصلح مهمة جدا لكل مسلم، فضلا عن طالب العلم أو طالبة العلم. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حينما منعته قريش من العمرة هو وأصحابه، وتم صلح الحديبية، اللي يقرأ في بنود هذا الصلح يجد الظلم الفاضح في بنود هذه الاتفاقية ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الصحابة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدر بأن حماية بيضة الإسلام وحماية المسلمين لا بد فيه من شيء من التنازل. أحيانا قد يكون الانسحاب نصر كما يقولون، والتنازل قد يكون نصر أيضا. هذا ما يقدره أفراد الناس، وإنما يقدره من كان في مركز القيادة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرضى الدنيا؟ فقال: إني رسول الله والله ناصري. فذهب مغضبا إلى أبي بكر يقول: ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. قال: أليس هو نبي الله؟ فيقول: بلى. قال: أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. ثم قال: لماذا نرضى الدنيا؟ فقال له أبو بكر قال لعمر: إلزم غرزه فإنه نبي الله. بقي عمر يكفر عن هذه اللحظة التي واجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحاوره إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك صلح الحديبية سماه الله إيش؟ فتح. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بنود الاتفاقية 10 سنوات تضع الحرب أوزارها، ومن بنودها إذا جاء أحد من قريش مسلما يردونه، وإذا جاء من الصحابة مرتدا إلى قريش لا يردونه. شوف الظلم، ومع ذلك وافق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائد يتصرف على الأمة كما أنه نبي وقاضي ومفتي، هو القائد عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى في هذه اللحظة يأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو المندوب السامي إن صح التعبير عن قريش، أو السفير الذي وقع الاتفاق، يأتي يرسف في الحديد يقول: أنقذونا أيها المسلم. فقال: هذا أول عهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع بعد على الاتفاقية على الصلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ننتهي بعد. قال: لا، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل يصيح في أهل الإسلام: أنقذوني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك وعرف بأن الله عز وجل ناصر، علم بأن الله عز وجل ناصر. والمقصود يا إخواني بأن هذه القضايا لها أهلها الآن، وللأسف الشديد الكل يخوض والكل يرغي. وللأسف تجد بعض الناس، وأقولها بكل مرارة، والله لا يستطيع أن يربي طفلين في بيته، ومع ذلك تجده في وسائل التواصل الاجتماعي يتكلم في قضايا والله لو يعني عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، ولو عرضت على دول لما استطاع ولي أمر الدولة أن يتخذ قرار، وإنما يجمع المستشارين والخبراء ومع ذلك يأتي إنسان بكل بجاحة وهو لا يحسن أن يدير بيت، ها، فيتكلم في قضايا الأمة ويتكلم في كذا وكذا. ولأجل هذا يا أخواني لو سكت الجاهل لقل الخلاف كما قال بعض السلف. والأمور تخصصات هذه لا بد من معرفتها، الفتوى لأهلها، القضاء لأهله، الطب لأهله. سمعتم واحد والله يتكلم الآن في الجراحة وفي الأعصاب وكذا، هو ما درس؟ الناس يرضون منه؟ ما يرضون منه. الآن يأتي بعض الناس يتكلم في دين الله وهو جاهل قد يكون، وسامحوني على هذه الكلمة، بوال على عقبيه، لا يعرف أبجديات العلم، ويتبجح ويتكلم في شيء والله إنه لينقطع نياط القلوب، يبعث الحزن وينشر هذا في وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك ولاة الأمر الله عز وجل جعلهم ضمانة لدين الناس ولدنيا الناس، يحفظ الله عز وجل بهم دنيا الناس ودين الناس، فهم أخل الاختصاص فيها والله عز وجل سائلهم. أما يأتي عوام الناس وآحاد الناس يدخل في مثل هذه القضايا فقد يفسد، بل يعني الإفساد هو المتحقق، لأنه يتكلم في قضايا لا يفقه مآلاتها ولا يعرف نهاياتها أو لا يعرف طبيعتها. هذا الدين دين عظيم، للأسف الشديد شوه من قبل أناس حتى أصبح الناس ينقلون عن دين الإسلام بأنه دين عنف ودين دماء ودين حرب ودين سيف وقتال. لا والله، لا والله، الواقع على خلاف ذلك. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، أمام هذه الهجمات الشرسة لم نرتقي بعد إلى مستوى أن نظهر عظمة هذا الدين و يعني هذا السلام الذي جاء به دين الإسلام. أصبح بعض الناس قابع على نفسه، يعني منزو، لا يتحدث بمثل هذه القضايا، مع أن هذا موجود ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا والله لو قرأنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكشفت لنا هذه النماذج الرائعة. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أصبح تعامله مع الناس معه ثلاثة أقسام: أهل الإسلام ولله الحمد، وأهل العهد والذمة، وأهل الذين أجرى عليهم الأحكام في المدينة وهم من غير المسلمين، والكفار الذين يحاربون الإسلام وأهله ويعتدون على المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل كلاً على حسب حاله، ما عامل الجميع ورفع السيف عليه الصلاة والسلام، ولكنه كل من هدد الإسلام وأهله لم يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يأخذ بزمام المبادرة كما في قصة تبوك. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمام المبادرة في إشارة إلى أن هذا الدين أيضا دين عزيز، وليس دين استسلام، وإنما دين عزة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والمقصود إخواني وأخواتي بأن دين الإسلام دين السلام، ولأجل هذا إذا حققنا السلام بين أهل الإسلام تحقق مع غيرهم. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا حثيثا في نشر السلام بين الناس. وقد ذكرت لكم نماذج كثيرة وهي عبادات جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أغلب الناس لما يسلم في الصلاة ما يعرف والله معنى السلام، ما يعرف معنى السلام. أنت لما تقابل شخص وتقول السلام عليكم، يعني السلام والأمن والطمأنينة عليك. هكذا هو شأن المسلم مع الآخرين. أما ما يتعلق بالعلاقات مع الآخرين فهي لها أصول وقواعد مرتبطة بولاة الأمور، مرتبطة بأهل الحل والعقد، وكذلك مرتبطة بعقيدة يحملها المسلم على أن هناك شيء اسمه تعارف، شيء اسمه تعامل، مصالح، شيء من هذا القبيل. وأيضا الحرص على هداية الناس، لا يفرح الإنسان بضلال الناس، وإنما ينبغي له أن يفرح بهداية الناس وأن يسعى في ذلك، وأن يجتهد في أن يكون الناس كلهم يعني على 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 دين الله عز وجل. هذا الذي يكون عليه المسلم. والحذر أيضا من الدعوات التي تقود إلى مثل هذه الرعونات وهذه الحماقات وهذه الجهالات، ولا يمكن كشفها وفضحها إلا بمعرفة، إلا بتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يكنس مثل هذه الجهالات والحماقات الموجودة لدى الناس. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأسأله جل وعلا أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وإياكم في القول وفي العمل، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا، وأن يديم الأمن والأمان على أوطاننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر ونجاح وفلاح. أسأل جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله، إنه خير مسؤول. أشكر القائمين على هذه المحاضرة، خصوا بالذكر مركز ابن بخيت حفظهم الله، وأيضا على رأسهم الشيخ غازي حفظه الله وبارك فيه. كما أشكر أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها وعلى تفانيها في نشر الخير من خلال الإذن بإقامة أمثال هذه المحاضرات والدروس والدورات العلمية. الشكر لكم أيضا على الحضور والاستماع والإنصات، ونلتقيكم على خير بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. ما في بس كم باقي الأذان؟ ها طيب، اللي عنده سؤال أو استفسار. نعم، سؤال جيد، وهو الشيخ غازي يقول هل يمكن ربط الواقع بالعهد المكي؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق أنه يمكن أن يربط الواقع المكي بالحال التي يمر بها أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما كان أهل الإسلام ضعفاء وقلة ولا يوجد يعني عندهم الاستعداد، نهاهم الله عز وجل عن القتال. ولذلك بعض العلماء يقول الفترة المكية منسوخة بالفترة المدنية، والذي يظهر والله أعلم هو قول بعض أهل التحقيق أنها غير منسوخ، وإنما محكمة، وأنها تجري على الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بمعنى عدم القتال وعدم المواجهة والدعوة إلى الله عز وجل وكف اليد، كما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ولذلك نجد أهل الإسلام أحيانا يمنعون من يعني مواجهة العدو. مواجهة العدو لماذا؟ لأن مواجهة العدو أحيانا قد يكون فيها استئصال للإسلام ولأهل الإسلام بسبب ظروف معينة، وهذا لا يفقهه إلا العالمون، ولذلك يرجع فيه لولاة الأمر من الأمراء والعلماء، هم الذين يقررون هذا الأمر. تفضل. نعم، هو الحقيقة مثل القضايا هذه مهمة جدا، وهي أيضا تخضع للحال اللي ذكرتها قبل قليل. ولا شك بأن الإسلام أعزه الله عز وجل، ولذلك في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أذن للذين كانوا مستضعفين بالقتال، أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن بالقتال بعدما تمكن أهل الإسلام، ثم جاءت الأحكام الأخرى التي تبين بعض المعالم. المقصود أولا قضية عدم مخالطة الناس، أو عفوا عدم مخالطة غير المسلمين، هذه غير صحيحة. فالمشركون كانوا في المدينة، عفوا بعض المنافقين الخلص كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجرى عليهم أحكام الإسلام، كان اليهود موجودين، كان بعض المجوس موجود، ولذلك كان هناك شيء ما يسمى بالتعايش أو إجراء الأحكام يعني العام عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسألة السلام، قل السلام عليكم ورحمة، أن يبادئهم الإنسان بالسلام. ولذلك هذه المسألة لا يمكن أبدا أن نأخذها ونختطفها هكذا دون النظر إلى باقي الأحاديث أو كلام أهل العلم. فأولا مسألة البداء بالسلام، والمقصود لأن السلام لفظة شرعية، أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن الرسول ما نهى عن قضية تحيتهم بغير السلام، مثل أن تقول صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، مرحبا، مثلا أهلا وسهلا، غير ممنوعة. الأمر الآخر، العلماء يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى لأنه كانوا يسلمون سلاما خبيثا فيه التواء، فلقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السام عليك، يعني الموت عليك. والقصة معروفة كما في الصحيح، لما سمعت عائشة فقالت بل السام عليكم واللعن والغضب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. فقالت أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما سمعت ما قلت؟ جاء في لفظ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، والمعنى بأن لفظة السلام أحيانا إذا كانت واضحة كما هو اختيار بعض مشايخنا يقول إذا سلم عليك فقال السلام عليك بلفظة واضحة قال ممكن ترد عليه تقول عليكم السلام، أما إذا كان فيها يعني التفاف أو فيها معنى خبيث مثل ما كان يفعلون فقال ترد، قال ترد عليهم وعليكم وعليكم. قضايا أيضا المضايقة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني كنتم في طريق، ما قال يعني هو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المسلم دائما عزيزا بحيث أنه لا يترك المجال لغير المسلم هو الذي يمر وهو يأخذ الجانب. هذا أيضا في فترة أنت تكون فيها في بلدك في وطنك وأنت عزيز، هو الشوارع هذه الضيقة يعني بمعنى أنك أنت تلصق بالجدار هو الذي يمر، وهذه نرجع فيها أيضا إلى التفصيل بين الفترة المكية والفترة المدنية أحيانا، يعني وليس أعتقد من الحمق، وأنا رأيت هذا مرة في أحد الدول الأوروبية بعد خرجنا من صلاة الجمعة وإذا أصبحت زحمة شديدة جدا في شارع رئيسي، فالناس اجتمعوا فإذا واحد من الطيبين جاهل يعني هو من الذين يسمعون مثل هذه، فذهب وأوقف السيارة في الطريق الرئيسي يقول أضايق فيه المشركين، هو في بلدهم، وهذا من الحمق والجهل، سبب أزمة. فالمقصود بأن مثل هذه القضايا مهم جدا أن نفهمها وأن نطبقها على القواعد. أحيانا قد يكون من المصلحة أن تترك له المرور حتى لو كنت في بلدك، أحيانا من المصلحة لاعتبارات معينة، وهذا لا ينقض الأصل لكن لاعتبارات معينة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله
بالنسبة لنقل الدم بين الإبل أو بين الحيوانات عموما، الأصل فيه الجواز إذا كان بقصد مثلا يعني تقويتها وكذا، الأصل فيه الجواز، ويجوز إعطاء المنشطات أو الأشياء التي فيها بروتينات أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للإبل أو البقر يعني أو غيرها من الأشياء النافعة، لا حرج في ذلك.
وليس يقول إنما المؤمنون إخوة، إذا هل يجوز أن ينادى الكافر يا أخي في مصلحة الدعوة؟
هو الأصل أن الأخوة الشرعية الإيمانية هي بين المؤمنين، أما غير المؤمن فلا يقال له أخي، لا يقال له أخي. وإن كان ورد في بعض الآيات ما يحمل معنى يعني لهذا الأمر، لكن العلماء قالوا بأن هذا لا يقصد فيه المنادة، وإنما يقصد فيه النسبة إلى 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 القبيلة، إلى القبيلة كما جاءت النصوص في ذكر بعض الأنبياء: واذكر أخا عاد، وكذلك يعني بقية الآيات المقصود فيها النسبة إلى القبيلة، ليست قضية يقال يا أخي مثلا، أما هذه بين المؤمنين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المؤمنين، والله تعالى ماذا قال؟ قال إنما المؤمنون إخوة، وإنما أداة حصر، قالوا بأن الأخوة هنا تكون بين أهل الإيمان، أما غير أهل الإيمان فلا ينادى بأخي، لكن هذا ما يعني بأنك تسيء المناداة له، ما يعني ذلك، وإنك تقول يا أستاذ يا فلان يا كذا غنى. أما مسألة الأخوة فهذه بين المؤمنين. بالنسبة للمسلم إذا كان له جار كافر فالواجب عليه أن يحسن إليه، ولذلك قال الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل. فقال العلماء هذه الآية ذكرت ثلاثة أنواع من الجيران: أولا جار له ثلاث حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام. والثاني الجار المسلم غير القريب، له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والثالث الجار الكافر، وهو له حق واحد وهو حق الجوار فقط، الجوار فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام زار اليهود في بيوتهم، فأنت مدعو إلى زيارته بنية هدايته إلى الإسلام، وأيضا الإحسان إليه، الإحسان إليه مثلا التصدق عليه لا حرج، فالصدقة جائزة على غير المسلم جائزة، والهدية والهبة كل هذا جائز لغير المسلم، أيضا السؤال عنه بهذه النية الطيبة، أيضا الوقوف معه مثلا لو حصل له أزمة تقف معه. كم من واحد أسلم ممن شاهدنا سبب ذلك معروف من مسلم قدمه إليه، قدم له معروف، ساعده، وقف معه في أزمة، في دين، قضى له دين، شيء من هذا القبيل، عالجه أو ذهب به إلى المستشفى. بعض الناس وللأسف عنده نفرة عجيبة من غير المسلم، وهذا سببه الفهم المغلوط للنصوص الشرعية، ولسنا نحن يعني أكثر حرص من النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الولاء والبراء، لسنا بأكثر حرص منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام زار اليهود، أكل من طعامهم، وكان يزورهم في مكان اجتماعهم، وأدخل أثمامة بن أثال في المسجد، كل هذا منه عليه الصلاة والسلام لترغيبهم في الإسلام ودعوتهم إلى الخير. فالمقصود بأن هناك حدود، هناك فرق بين الموالاة والتولي. التولي قلبي، أن تحب هذا الكافر لكفره، أو أن تحب هذا الكافر لكونه يقتل المسلم مثلا، هذا ما يعني هذا في المنافقين الخلص، ومن الذي يعرف ذلك إلا الله عز وجل. أما الموالاة العامة هذه فهي على منها ما هو حرام ومنها ما هو جائز. وما يدخل في الجواز هي قضية التعامل التجاري مثلا، تعامل مثلا الإنساني إن صح التعبير. ولذلك الآن كتب الفقه مليئة بقضية الزكاة عندنا الآن، الزكاة بند المؤلفة قلوبهم، العلماء يقول مؤلفة قلوبهم على قسمين:
مسلم مسلمون وكفار. الكفار أيضا على قسمين، قسم هم زعماء القبائل الذين يخشى من شرهم ويدفع شرهم فيعطون من الزكاة، وقسم منهم من عنده رغبة في الإسلام وكذا، يعني مثل ما يقول ما بقي إلا خطوة فيؤلف قلبه بهذا العطاء. عندنا الآن في باب الوصية، في باب الهبة، وفي هذه الأبواب كلها تجد بأن الفقهاء ينصون على جواز الهبة للكافر، الصدقة على الكافر، الوصية للكافر، وطبعا يستثنون الحربي يعني المقاتل. وبعضهم قال لو كان الحربي حتى لو دخل بلاد المسلمين، إذا دخل بلاد المسلمين بأمان فإنه يجوز إعطاء الهبة له. أنا أضرب هذه الأمثلة لأبين بأن يعني كثير من الناس للأسف الشديد ليس عنده هذه الحصيلة العلمية الشرعية في قضية التعامل مع الآخرين. وأحيانا قد نحتاج في وقت معين أن نفصل في هذه القضايا. لماذا؟ لأن هناك اختطاف للإسلام، هناك اختطاف للشريعة، اختطاف للدين. طريقة أهل العلم في القديم أنهم إذا رأوا مثلا يعني أمر فيه مبالغة وغلو يردون الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ويكشفون، وأحيانا قد يكثرون من ذكر بعض الأمثلة والنماذج. يعني الآن نحن أغلب المسلمين لو أتيت بمجموعة من الشباب وسألتهم ما هي حدود التعامل تجد يعني هناك خلل، ليس جهل فقط، خلل. فنحن مضطرين إلى أن نفصل في مثل هذه القضايا وأن نتوسع فيها، لا لشيء إنما لنصرة للدين ولحماية لهذا الدين الذي اختطف من قبل جهال، من قبل أناس يفتقدون لأبسط الأمور الشرعية فضلا عن أن يتصدوا لقضية الفتوى والحكم بين الناس. هذه القضية. ولذلك تجد الآن طريقة أهل الإسلام مثلا في قضايا معينة، يعني مثلا ما كانت قضية حقوق ولاة الأمر في القديم ما كانت يعني تحتاج إلى كشف، الناس على السنة وعلى الخير وعلى كذا. فلما بدأ ظهور الخوارج، الغلاة، أهل المتطرفين، احتاج العلماء أن يفصلوا أكثر في بيان حقوق ولاة الأمر، وأن يوضحوا هذه القضية بضرب الأمثلة وبالإكثار من النصوص وبالإغراق أيضا من ذكر النماذج حتى يقرروا هذا الأمر. ولذلك لما بدأت الفتن في البلاد الإسلامية احتاج العلماء أن يوضحوا هذا الأمر، لأن هناك استلاب واختطاف وانتزاع لهذه الأحكام من أناس حقيقة يعني يمكن أن يوصفوا بالجهل. قضايا كثيرة يعني عندنا، حتى قضايا مثلا الشرك، يعني مثلا في فترة من الفترات لما يعني اختلط على الناس مسألة الشرك ولم يميزوا تجد العلماء ركزوا تركيز لدرجة ما أبقوا شيء، حتى إنهم كانوا أحيانا يعبرون يتركون النصوص على ظاهرها ما يفصلون، بمعنى نصوص الوعيد تترك على الظاهر ما يفصل يقول في هذا وكذا، يجرونها حتى تبقى الخطورة في نفس المسلم تجاه الشرك الأكبر. وهذه القضية من نفس القضايا، هذه القضية قضية السلام، حدود التعامل بين المسلم وبين غير المسلم، مهم جدا أن يتوسع فيها وأن تذكر القواعد، طبعا بعيدا عن ما يسمى بالاستسلام، التنازل، الضعف، الالتفاف على النص، لا، وإنما نصوص شرعية واضحة بينة تكشف للناس. تفضل. كان يجهل يعني؟
كان يجهل لعدم جوازها.
طبعا الأصل أن الإنسان لا يجوز لأي أحد أن يدخل في عملية تجارية غير واضحة بالنسبة له إلا بسؤال أهل العلم. هو طبعا الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، لكن أحيانا توجد معاملات فيها مثل هذه الشروط قد تخفى على كثير من الناس، ولذلك الواجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم عنها. وجود هذا الشرط الذي ذكرته، والعهد عليك طبعا، وجود هذا الشرط يجعل المعاملة محرمة، يجعل المعاملة محرمة، هذه ليست بمرابحة صحيحة وإنما مختلة الشروط. أما وقد انتهى وسلمه الله عز وجل وكان يجهل هذا الأمر فلا شيء عليه، مع التوبة والاستغفار ولا تصدق بشيء من المال فهو حسن. أنا قلت لك هذا يعني إن شاء الله ما عليه شيء، لكن يتصدق مع التوبة والاستغفار والندم أنه ما سأل أهل العلم. والله صباح الخير لا مو بشرط، المشكلة السلام عليكم.
لا لا مو بالسلام عليكم، صباح الخير.
لا ما يلزم صباح الخير ومساء الخير. وفعلا مثل ما ذكر أخونا الفاضل بالنسبة لقضايا السلام، أحيانا الإنسان قد تأتي مئات الرسائل والرد عليها في مشقة، ولذلك الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حلف بالطلاق أولا بالنسبة لحلفه بالطلاق، يعني فيما يظهر بأن هذا يخرج مخرج اليمين في الغالب، أن هذا خاصة اللي يحلف بمثل هذا الأمر ذلك يضحي ويكفر عن يمينه. فضيش يرجع إذا نسي السجدة الثانية وقبل أن يسلم فإنه يجب عليه أن يرجع يسجد السجدة، لا 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 يسجد السجدة الثانية، يعود فيسجد السجدة الثانية ثم يأتي بالتشهد من جديد ويسلم ما عليه شيء. طبعا عليه سجود السهو، حصل عنده زيادة الآن يسجد للسهو بعد السلام. تفضل. أي أولا أسأل الله جل وعلا في هذا المقام أن يهدي والدتك، صلى الله عز وجل أن يفتح على قلبها. الوسيلة أنك تحسن إليها وأن تبرها، ولذلك يعني الإحسان إليها وإظهار أخلاق المسلم من برها والسؤال عنها وزيارتها والإهداء لها والسؤال عنها باستمرار، وأيضا دعوتها دعوة إلى هذا الدين بشكل بعيد عن الإكراه والغضب إنما بالطلب، هذا أمر مهم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه حرص شديد على هداية أمه، لأنها كانت غير مسلمة وكانت أيضا مناكفة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ذهب إلى رسول حزينا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ادعو لأمه، فدعا لها وسلم فأسلم فأسلمت. فالمقصود يا أخي الفاضل بأنك هذا أهم شيء، وأن تختار الأوقات المناسبة لدعوتها، يعني ليس كل وقت يصلح للدعوة، أحيانا تختار الأوقات اللي ترى بأنها يعني مرتاحة وعندها استعداد لسماع الكلام وقبوله، فإن هذا من أهم الأشياء، وهذا من الحكمة، تدخل ضمن الحكمة التي أمر الله عز وجل بها في الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا رأيت مثلا هناك شخص أو امرأة لها قدر عندها واحترام مكانة ممكن أن تؤثر عليها، ممكن تبعث مثلا أحد قريباتك أو أحد النساء من المسلمات ممكن تؤثر عليها بإذن الله، مع الدعاء أكثر لها من الدعاء في سجودك خاصة وفي قيامك في الليل أكثر لها من الدعاء، صلى الله عز وجل يفتح على قلبها. نحن بأمرك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.